بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: سيروا على نجب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن.
الخطاب لأهل السنة، وفيها تشبيه العزائم، العزمات التي في النفوس، في نفوس أهل أصحاب الهمم، تشبيهها بالمطايا، بالنجب، بالركائب. فإن صاحب العزيمة يكون معتمدا على ما في قلبه من العزم، هو يسير بها. سيروا على نجب العزائم. نعم.
سيروا على نجب العزائم واجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن.
نعم.
سبق المفرد وهو ذاكر ربه في كل حال ليس ذا نسيان.
لا إله إلا الله، هذا أخذه من الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر بجبل اسمه جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبقوا غيرهم، سبقوهم إلى المنازل العالية، وسبقوهم بأسباب الرضوان والمغفرة والرحمة من الله تعالى. إذا الإكثار من ذكر الله هو من أسباب السبق والتقدم. نعم.
لكن أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان.
نعم.
صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان.
يشبه الغافل عن ذكر الله بمن ظل في مفازة من الأرض، في مهلكة، وانقطع بتلك المفازة، فصار عرضة للغيلان والسباع والوحوش الكاسرة التي تمزق أشلاءه وتهجم عليه تفترسه. نعم. أعد البيتين.
أحسن عليك.
لكن
أخو الغفلات منقطع به بين المفاوز تحت ذي الغيلان، صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان.
هذا تعبير عن أن الغافل عن ذكر الله مثل هذا المنقطع به في المفازة، عرضة لهجوم الذئاب والسباع والوحوش الضارية، وهذا تمثيل للشياطين في هجومها على الغافل عن ذكر الله. فإن الشياطين تتسلط على الغافل عن ذكر الله كما تفر من الذكر، فذكر الله يطرد الشيطان والغفلة تستجلب الشيطان، فهكذا يمثله ابن القيم. كما تقدم أن ابن القيم في هذه القصيدة مبدع، يكثر فيها من التشبيهات والتخيلية كما يمثل الطوائف المختلفين بجيوش تتزاحف ويزحف بعضها إلى بعض وتتقاتل بالأسلحة الحسية، فهذا كله من باب التشبيه والخيال الذي يكسب الكلام جمالاً وروعةً ويكسب السامع يعني استحسانًا. نعم.
وكذلك الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أوان.
نعم.
والذكر أنواع، فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان.
ذكر الله أنواع، ذكره بأسمائه وصفاته، وهذا أنواع أعلى أنواع الذكر. ولهذا كان أفضل الذكر قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا كلمات الذكر المأثورة المروية عن الرسول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا من ذكر الله بصفاته، فإن سبحان تنزيه، ولا والحمد لله إثبات، تتضمن إثبات الصفات، ولا إله إلا الله توحيد، والله أكبر تمجيد وتعظيم. ومن ذكر الله ذكر نعمه، من ذكر الله ذكر نعمه على العباد، ولكن أعلى من ذكره بنعمه ذكره بأسمائه وصفاته. نعم. والذكر أنواع،
والذكر أنواع، فأعلى نوعه ذكر الصفات لربنا المنان، وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لا داع إلى النسيان.
نعم.
ولذاك كان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان.
نعم.
والذاكرون على مراتبهم، فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان. بصفات العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان.
الحمد متضمن لإثبات الصفات، إذا قلت الحمد لله يعني الحمد كله لله، وإنما يستحق الحمد الموصوف بالمحامد الموصوف بصفات الكمال. فلما كان الله موصوفا بكل كمال كان مستحقا لكل الحمد. والحمد. نعم. والذاكرون على
مراتبهم، فأعلاهم أولو الإيمان والعرفان. بصفات العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. وأخص أهل الذكر بالرحمن، أعلمهم بها هم صفوة الرحمن.
الله أكبر. الله أكبر. وأخصهم.
وأخص أهل الذكر بالرحمن، أعلمهم بها هم صفوة الرحمن.
أعلمهم بها
هم صفوة الرحمن.
نعم.
ولذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران.
نعم.
وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله في الأكوان.
الله. يعني الله أفضل الذاكرين هم الأنبياء والمرسلون، لأنهم أعلم بالله وبأسمائه وصفاته، ثم هم الرسل والأنبياء متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. وأفضل الرسل هم الخمسة أولو العزم كما سيأتي في النظر. محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم أخص الأنبياء وأفضلهم، هم أفضل الخلق. هذا البيتين
أحصيك. ولذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران، وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله في الأكوان، لمعارف حصلت لهم بصفاته لم يؤتها أحد من الإنسان.
إنما نالوا هذه المرتبة لكمال علمهم بالله بأسمائه وصفاته وبحقه وقيامهم بذلك. نعم.
وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان.
وإذا أخذ الله ميثاق النبي وإذا أخذ الله ميثاق الذي يقول تعالى كان ذلك في الكتاب المستورة، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فذكر الله هؤلاء الخمسة في السورتين. والناظم أشار إلى السورتين وسمى أولئك الخمسة. نعم.
ولذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن.
يعني يقول إن لما كان مدار الفضل هو العلم بالله بأسماء وصفات كان أكثر ما في القرآن ذكر الأسماء والصفات، فذكر الأسماء والصفات في القرآن هو أكثر ما يكون. ففيها ذكر أسماءه وصفاته وأفعاله. اقرأوا الآيات. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. وأما الأسماء فنجدها كثيرا ما تكون في ختام الآيات، إن الله عزيز حكيم، إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان توابا رحيما، وهكذا. فلا تكاد تخلو آية سورة من ذكر شيء من أسماء الله أو صفاته أو أفعاله. إنا أعطيناك الكوثر، فيها ذكر فعل الرب وهو العطاء، فإن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع. إنا أعطيناك الكوثر. وفي سورة قريش أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهو يطعم ولا يطعم نعم.
ولذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن ليصير
القصد بالقرآن هو تعريف العباد بربهم، هذا هو المقصود. المقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل ثلاثة أمور: تعريف العباد بربهم، وتعريفهم بالطريق الموصل إليه، وتعريفهم بالمصير الذي ينتهون إليه. نعم.
ليصير معروفا لنا بصفاته، ويصير مذكورا لنا بجناني.
نعم.
ولسان أيضا مع محبتنا له، فلأجل ذا الإثبات في الإيمان مثل الأساس من البناء، فمن يرد هدم الأساس فكيف بالبنيان.
نعم.
والله ما قام البناء لدين رسل الله بالتعطيل للديان.
نعم.
ما قام إلا بالصفات مفصلة، إثباتها تفصيل ذي عرفان.
نعم.
فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان.
يعني شرائع الأنبياء، يعني شرائع الأنبياء. من سائر الأديان يعني أديان الأنبياء، وإلا فدين الرسل واحد، دين الرسل واحد، لكن باعتبار يعني تعدد الشرائع عبر عنها بالأديان. نعم.
وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل، يشهد ذا ذو العرفان.
نعم.
والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والكفران.
نعم.
والله ما في الأرض زندقة أتت من جانب الإثبات والقرآن. هذه زنادقة العباد جميعهم، ومصنفاتهم بكل مكان.
زنادقة من الفلاسفة والمعطلة لهم مصنفاتهم كثيرة يقررون بها مذاهبهم ويدعون إليها، ويطعنون في أهل الإثبات. يقول ابن القيم له مصنفات موجودة كثيرة. نعم.
هل فيهم أحد يقول الله فوق العرش؟ هل فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان؟
كل هؤلاء الزنادقة ينفون علو الله، فمنهم الجاحد لوجود الله، أو الجاحد لعلو الله، أو الجاحد لصفات الله. نعم.
ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن.
يعني ما فيهم من يقول الله فوق العرش، أو يقول إن الله متكلم بالوحي والقرآن. هذا يذكر فيه اعتقادهم إنهم لا يؤمنون بعلو الله ولا بكلام الله. نعم.
ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان.
نعم. هؤلاء الزنادقة لا يقولون بهذا، لا يقولون إن الله كلم موسى بكلام مسموع سمعه موسى بأذنيه. فالذين يقولون كلام الله مخلوق أمرهم ظاهر، وكذلك الذين يقولون إن كلام الله معنى نفسي يقولون إنه ليس بحرف ولا صوت. وعلى مذهب هؤلاء وهؤلاء إن موسى لم يسمع كلاما من الله. نعم.
ويقول إن النقل غير معارض للعقل، بل أمران متفقان.
كل هذا في إطار النفي. يقول إن الزنادقة ليس فيهم من يقول بهذه الأقوال، هذه أقوال حق. القول بأن الله فوق هذا حق وهم لا يقولون به، وأن الله متكلم وأنه تكلم بالقرآن هذا حق وهم لا يقولون به. وكذلك القول بأن النقل والعقل متفقان هذا حق وهم لا يقولون به، بل يقولون العقل النقل معارض للعقل. نعم.
والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان.
نعم.
فانظر إلى الجهمي كيف أتى إلى أس الهدى ومعاقد الإيمان.
نعم.
بمعاول التعطيل يقلعها فما يبقى على التعطيل من إيمان.
نعم.
يدري بهذا عارف بمآخذ الأقوال مطلع بهذا الشان. والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عيان، لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان.
يقول انظروا حققوا وراجعوا تجدون الأمر كما ذكرت، لكن من يعرض ولا ينظر بعيني قلبه وببصره فإنه لا يدرك الأمر على ما هو عليه، بل يتصور الأمور على خلاف ما هي عليه بسبب إعراضه وبسبب عدم بحثه وتنقيبه وتحقيقه. نعم. اقرأ الشيخ حراس. نعم. انتهى الفصل.
انتهى. احسن.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: يأمر المؤلف أهل السنة والإيمان أن يمتطوا ركائب الهمم وجياد العزائم، وأن يجعلوا مسيرهم على صهواتها إلى الرحمن جل شأنه، ولا يكونوا كأهل الغفلة الذين خبت منهم العزائم فقعدوا عن السباق في مضمار الطاعات. فقد سبق المفردون وهم الذاكرون لله على كل حال، بحيث لا ينسونه أبداً في لحظة من اللحظات. وأما أهل الغفلة والغرات من المتبعين للأهواء والشهوات فقد انقطعت بهم حمرهم المعقرة بين المفاوز والمتاهات، فاحتوشتهم هنالك الغيلان والحيات، وصاروا فريسة للسباع الضاريات والوحوش الكاسرات. وكذلك الشيطان يصطاد بشباكه أهل الغفلات الذين لا يذكرون الله في جميع الأوقات. وفي الحديث الصحيح أن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تعالى، وذكر الله عز وجل أنواع، فأعلاها ذكره سبحانه بما له من الأسماء والصفات، وهذا الذكر لا يتأتى إلا مع الإثبات لها. وأما من ينفيها ويجحدها فهو داعٍ إلى نسيانها. ولهذا كان النافي لها خليفة الشيطان، لأنه يدعو إلى مثل ما يدعو إليه من الغفلة والنسيان. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وكذلك الذاكرون لله على مراتب ودرجات، فأعلاهم منزلة هم أولو الإيمان والمعرفة بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه، وذلك حين يقومون لله بها في السر والإعلان. فكلما كان العبد أتم إيمانًا ومعرفة بصفات الله عز وجل كان أشد خشية له وأقرب إليه زلفى، وأعظم عنده جاهًا ومنزلة. وقال رحمه الله تعالى: وأكثر الذاكرين اختصاصًا بالرحمن جل شأنه وأقربهم إليه منزلة هم أعلمهم بصفاته، فهم خيرة الله وصفوته من عباده. ولهذا كان أولو العزم من الرسل وهم الخليلان محمد وإبراهيم وموسى بن عمران الكليم وعيسى ونوح عليهم جميعا أزكى الصلوات وأتم التسليم، هم أفضل البشر على الإطلاق، لأنهم أوتوا من العلم بصفات الله تعالى ما لم يؤته أحد غيرهم، وهم كذلك متفاوتون فيما بينهم بأكملهم الخليلان محمد وإبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، فهم في الفضل على هذا الترتيب، وهم أولو العزم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورتي الأحزاب والشورى كما سبق بيانه. والقرآن كذلك مملوء من ذكر صفات الرب وأسمائه حتى لا تكاد تخلو من ذلك سورة من سوره، بل هي المقصود الأول من إنزال القرآن. فإن أعظم غايات الدين أن يعرف العباد ربهم بما له من الأسماء والصفات، وأن يذكروه بها ذكرًا يواطئ القلب فيه اللسان فيصير مذكورًا لهم بقلوبهم وألسنتهم مع شدة محبتهم وتعظيمهم له. ولأجل هذا كان إثبات الصفات للإيمان كالأساس للبناء، فمن يقصد هدم الأساس بنفي الصفات لم يتم له بناء، وكان فؤاده من الدين هوى. فوالله ما قام لله في أرضه دين بعث به رسول على أساس من الجحد والتعطيل، بل ما قامت الأديان والرسالات كلها إلا على إثبات الصفات بالتفصيل، فهي الأساس لديننا. ولكل دين قبله من لدن أول الرسل نوح عليه السلام. وقال رحمه الله تعالى: وكما أن الإثبات للصفات هو أساس الهدى والإيمان، فكذلك الجحد والتعطيل سبب لكل زندقة وإلحاد، يشهد بذلك أهل المعرفة بأديان العباد، فما ظهرت في الأرض زندقة إلا من هذا الوادي. فهؤلاء زنادقة الأرض كلهم من فلاسفة وصوفية وقرامطة واتحادية وحلولية، ومصنفاتهم التي أودعوها مذاهبهم موجودة بكل مكان تنطق عليهم بالإلحاد والتعطيل والصد عن سواء السبيل. فليس فيهم أبداً من يقول إن الله موجود فوق عرشه مستولٍ على خلقه، ولا من يقول إن الله متكلم بالوحي والقرآن كلامًا حقيقيًا مسموعًا بالآذان، ولا من يقول بما قاله القرآن إن الله كلم عبده موسى بن عمران، ولا من يقول إن العقل والنقل لا يتعارضان بل هما دائمان متفقان، بل كلهم يرى أن النقل قد ورد بما يحيله العقل ويحكم عليه بالبطلان. فانظر يا أخ العقل إلى ما جناه هذا الجهمي المعطل، وكيف أتى إلى أصول الهدى وحصول الإيمان، فأعمل فيها معاول جحده وتعطيله حتى تداعت منها الأركان. ولا يعرف هذا إلا خبير بأقوال العباد ومآخذها ممن هو كلف بهذا الشأن. وأنتم أيها الضالون المفتونون لو أمعنتم النظر وصحت منكم العيون لرأيتم أكثر مما ذكرته لكم من أنواع الضلال والفتون، ولكنكم عمي لا تبصرون.
رحم الله الشيخ، رحم الله. لا إله إلا هو المرد.
أحسن الله إليك.
نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول ابن القيم زنادقة العباد في قوله هذه زنادقة العباد؟
نعم، زنادقة العباد، العباد هم الناس، هم عباد. العبودية عامة وخاصة، فالكفار عباد لله، عباد لله بالمعنى أنهم معبدون، مخلوقون، مربوبون، مدبرون. فوصف العبودية يأتي على وجهين، على الوجه العام والوجه الخاص. فإذا قلنا عباد الله المخلصون، هذه العبودية الخاصة. فالمؤمنون عباد الله، العبودية العامة الخاصة، والكفار عباد الله، العبودية العامة. يقول شيخ الإسلام: إن العبد بالعبودية الخاصة بمعنى عابد، وبالمعنى العام بمعنى معبد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وجدت في بعض كتب التفسير في تفسير قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، عبارة والظاهر أنه عليه السلام إنما سمع الكلام اللفظي، فهل هذا من التأويل البدعي؟
قال إيش العبارة؟ إنما سمع
الكلام اللفظي.
هذا ينظر إلى المؤلف، ينظر إلى حاله وما مذهبه في كلام الله، ففي معرفة مذهبه يتبين مراده بهذا، يتبين مراده بهذه العبارة. وكأن المراد لعله يريد أنه سمع ما هو عبارة، يعني اللفظ الذي هو عبارة عن كلام الله الذي هو المعنى النفسي. فإن الأشاعرة يقولون: هذا القرآن المكتوب المحفوظ الملفوظ هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن المعنى النفسي الذي هو حقيقة كلام الله عندهم. فلعل هذا منهم، ويريد بالكلام اللفظي يعني القرآن المعبر به أو الكلام المعبر به عن المعنى النفسي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد طوائف تنتسب للإسلام مجسمة تجسم الله عز وجل، أم كل طوائف المسلمين الذين خالفوا أهل السنة معطلة؟
كلامك هذا غلط، جعلت المجسمة، جعلت المثبتة هم المجسمة. فيه طوائف يقولون إن الله جسم، كلمة الجسم هذه فيها اختلاف أهل السنة، فالأشاعرة والجهمية ينفون أن يكون الله جسما، يقول الله ليس بجسم. والكرمية يقولون إن الله جسم، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: لا نقول الله جسم ولا ليس بجسم، لأن لفظ الجسم لفظ محتمل يحتمل حقا وباطلا، فلا نطلقه على الله ولا ننفيه. لأنه لم يرد في النصوص إثبات أن الله جسم ولا نفي أن يكون الله جسم. وتعبيرك يشعر بأنك تعتقد أن الله جسم. فالطوائف على هذه الأقسام الثلاثة: إثبات الجسم ونفي الجسم والتوقف فيه وعدم الجزم بشيء، فلا نقول الله جسم ولا ليس بجسم. ومن قال لنا الله جسم قلنا له ما تريد بلفظ الجسم، فإن أراد حقا قبلنا، إن أراد ما هو ثابت لله قلنا نعم هذا حق، لكن لفظ الجسم لم يرد. ومن قال الله ليس بجسم نقول له ما تريد بلفظ الجسم، فإن أراد ما يجب نفيه عن الله قلنا نعم هذا صحيح، ولكن النصوص لم ترد بنفي الجسم. وهكذا. نعم. هم المشبه هم. هم المشبه يقولون الله جسم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد أسماء كتب متخصصة في الرد على الأشاعرة.
هذه كتب شيخ الإسلام كلها طافحة بهذا الأمر، كما تقدم بالأمس أن له الرسالة التسعينية في الرد على مذهب الأشاعرة في كلام الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: امرأة لها راتب تقاعدي من زوجها المتوفى، وتم تجميد حسابها المصرفي بسبب عدم استخراجها لبطاقة الهوية، وبقي الحساب يدخل فيه الراتب لعدة سنوات لكن لا تدري كم فيه، ولا تستطيع أن تأخذ منه، وهي غير محتاجة له، ويعطيها أولادها وبناتها من رواتبهم ثم توفيت، فهل المبلغ الذي في هذا الحساب فيه زكاة عن المدة الماضية؟
نعم فيه زكاة، لأنه في حسابها وفي ملكها، وإن كانت لا تستطيع أن تأخذ، لو وكلت أحدا من أولادها على مالها استطاع أن يسحبه وأن يأخذه بالوكالة، فالذي يظهر فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدتي عندها ضعف في السمع، وتضع جهازا للسمع ويشق عليها نزعه في كل وضوء، فماذا تفعل؟
ما عليها شيء، تمسح أذنيها. الذي أعرفه أنه ما في شيء إلا أن السماعة توضع في الأذن، السماعة توضع في داخل الأذن، إذا كانت لا تستطيع تمسح أذنيها والحمد لله ويكفي، تمسح ما تيسر لها، ظاهر الأذنين وداخل الأذنين، ويبقى موضع السماعة بس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعت منتجا من منتجات الحاسوب، وأنا متأكد أنها تعمل، ولكن تبين للمشتري أنها لا تعمل، فهل يجب أن أرجع له نقوده؟
إذا هذا عيب، إذا بعتها شخص آلة وتبين أنها لا تؤدي الغرض المقصود منها، فإنه إن كانت ترد يردها عليك وترد عليه الثمن. فكون السلعة لا يحصل بها الغرض المقصود هذا عيب أساسي، إن المقصود هو الاستفادة، الاستفادة من هذه الآلة، الاستفادة من هذا الجهاز إلى. فإذا تبين أنه لا يحصل به المقصود فإن على البائع أن يرد الثمن، وإذا كانت السلعة ترد يردها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع جهة لإنجاز عمل بمقابل، فتواصلت مع شخص للقيام بنفس العمل الذي طلبوه، فأخبرني أنه سيقوم به بمقابل أقل، فالسؤال: ما حكم أخذي للفرق، وهل يلزم إخبار الطرفين بالحال؟
إذا كان الاتفاق على أنك أنت تقوم بالعمل شخصياً، يريدون شخصياً أن تقوم بهذا العمل، فليس لك أن تأتي بآخر تتفق معه. أما إذا كانوا يريدون منك تأمين العمل، يعني تحقيق هذه المنفعة بنفسك أو بغيرك، فلا بأس أن تأتي بالشخص الذي يقوم به وتأخذ الفرق، لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا تاجر أبيع الهواتف المستعملة والجديدة، وتأتي أحياناً هواتف مستعملة من فرنسا وتكون مسروقة وتنتقل من شخص لآخر عن طريق البيع حتى تصل إلينا في الجزائر، فهل يجوز لي أن أشتري هذه الهواتف؟
إذا كنت تعلم أنها مسروقة فلا تشتريها، لا يجوز لك أن تشتريها. نعم.
أحسن الله إليكم. يا قول السائل: والد يطلب من ابنه قضاء بعض الحوائج، والولد يقضيها له، لكن بتباطؤ شديد وتراخي، فهل هذا عقوق؟
نعم، هذا قدر من العقوق، هذا قدر من العقوق، غلط. عليه أن يبادر ويقضي حاجة والده بجدية وباجتهاد ومسارعة. سبحان الله، لو كان لك مملوك، لو كان لك مملوك تأمره بحاجتك ثم هو يتباطأ سوف تعاقبه، وأنت بفعلك هذا إذا تعمدت التباطؤ والتأخر والتراخي في قضاء حاجة والدك أنت تكون آثماً. والإثم سبب للعقاب، فأنت بهذه الطريقة لم تكن مطيعا لوالدك الطاعة الواجبة، بل أنت مقصر، تطيعه قدرا من الطاعة قدر، وتفرط في قدر الآخر، فإذا أمرك والدك بقضاء حاجة فبادر إليها وحقق حاجته واقضي حاجته بطيب نفس وباحتساب. احتسب ثواب الله، احتسب الثواب. كما نقول لك سارع إلى الصلاة، نقول سارع في طاعة والدك، إن هذه طاعة وهي حق لله، وهذا حق لوالدك، وحق والدك هو من حق الله، لأن الله أمر ببره والإحسان إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حرق الكتب الدينية غير المستخدمة محافظة عليها من الامتهان، مع العلم أنها ليست ممزقة أو بها علة؟
هذه تعطى لمن ينتفع بها، إذا كانت صالحة للاستفادة والقراءة بها تعطى لمن ينتفع بها ولا تحرق، إنما تعرق الكتب الممزقة. حتى المصاحف الممزقة يمكن تحرق صيانة لها على الامتهان، وكذلك الكتب الدينية إذا صارت ممزقة ولا تصلح للقراءة تحرق كذلك لنفس الغرض. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء فدية رمضان لأسرة واحدة فقيرة؟
ينبغي أن يعطوا من هذه الفدية بقدر عددهم بس. لأن الذي أفطر 30 يوما ينبغي أن يتصدق على 30 مسكينا، كما كان أنس رضي الله عنه لما كبر صار يفطر، فإذا صار في آخر الشهر يعني جمع 30 فأطعمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصلح العبد بينه وما بينه وبين الله؟
يصلح ما بينه وبين الله بإصلاح العمل، يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه، وإذا فعل ذلك صلح ما بينه وبين الله. يؤدي فرائض الله، يؤدي الواجبات ويترك المنهيات، وهذا هو الصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: قلت وأنا غاضبة: لن أشتري من محل هؤلاء الأشخاص، وكان بعضهم معلوم للسامع، بل سأشتري من محل آخر إن أردت شراء ذلك المنتج، وكان غرضي التنقيص منهم ومن محلهم، فهل هذه غيبة؟
لا، ليست غيبة، ليست غيبة، هذا يعني تعبير عن عدم رغبتك في الشراء منهم، لأنك تجي بينك وبينهم شيء من الخلاف والكراهية فيما بينهم. لكن لو ذكرتيهم وقلت إنهم لا ينبغي الشراء منهم ولا يصلح الشراء منهم وما إلى ذلك فهذا غلط، تنفرين عنهم بغير حق. أو قلت عنهم إنهم يكذبون ويغشون، يقول هذا كذب وبهت، فهي غيبة وزيادة، غيبة وزيادة. أما أنك حلفت أنك لا تشتري فهذا إليك، إن شئت تشتري وإن شئت لا تشتري. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم المرأة التي تركت بيت زوجها وهربت مع رجل آخر من غير انفصال من زوج ومن غير إذن ولي أمر؟
هذه عاصية، هذه عاصية أن تذهب بغير إذن زوجها ثم تذهب مع رجل أجنبي، هذه عاصية من وجوه: عصيانها لزوجها وذهابها مع رجل أجنبي. وليس لها أن تذهب مع رجل أجنبي حتى ولو أذن زوجها أو أذن وليها، ليس لها أن تذهب مع رجل أجنبي يخلو بها أو يكون شيء أكثر من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تشرع البسملة من وسط السورة؟
هل
تشرع البسملة؟
لا، لا تشرع البسملة في أول السورة بس، بل تشرع التعوذ. إذا أردت تقرأ من وسط السورة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس، أما البسملة ففي أول السورة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: أخذت قرضاً ربوياً لشراء مسكن وندمت على هذا الفعل، ومن أجل تسريع قضائه والتخلص منه أريد أخذ قرض استهلاكي ربوي أيضاً للرفع من مبلغ الاقتطاعات الشهرية وتسديد قرض السكن في أسرع وقت ممكن، فهل يجوز ذلك؟
لا أدري، هذا الكلام فيه عجب، يعني تطهر النجاسة بالنجاسة ولا وش؟ هذا معنى كلامك، تريد أن تتخلص من قرض الربوي بقرض الربوي؟ القروض الربوية كلها حرام. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعض أئمة المساجد يختم القرآن في الصلوات الجهرية، فهل هذا جائز؟
يجوز كما تقدم بالأمس، هذا السؤال طرح أمسي القريب أو قبل أمس، يجوز، لكن إذا جاء لمثل الجمعة يقرأ في الفجر، يفعل السنة، يقرأ السجدة السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي المغرب يقرأ أحياناً المرسلات وهكذا، يفعل، لا يترك السنن من أجل ذلك، يواصل قراءته، لكن إذا جاء في بعض الصلوات سنة يفعل السنة، يتوقف عن المتابعة في خطبته ويقرأ السورة المسنونة المشروعة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من شك في نزول البول منه وهو يصلي هل يخرج من الصلاة؟
لا، الشك لا يبطل الصلاة، ما دام أنه شك فلا ينصرف. لا ينصرف من الصلاة إلا من تيقن الحدث، من تيقن الحدث وجب عليه الانصراف. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل النفساء والحائض يدخل في مدة الإيلاء؟
تدخل في مدة الإيلاء. نعم، تدخل في مدة الإيلاء. من آلى من امرأته فله أن ينتظر 4 أشهر ولا يطرح منها مدة حيض امرأته، لا يطرح منها، بل تدخل عليه في هذه المدة أن يفي. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنا مقلد، فهل يجوز لي أن أقلد كتاب دليل الطالب أو الزاد؟
ينبغي أن تقلد من تثق به من أهل العلم، وأما أن تأخذ كتاب وتعمل بما فيه وأن من غير بصيرة فهذا لا يستقيم ولا يصح، لأنك إذا سألت العالم بين لك، والكتاب هذا لا يتكلم معك، تأخذ منه على بحسب تصوراتك مع القصور الذي عندك. نعم.
ويقول كذلك أحسن الله إليك: وهل القول بأنها فهارس فقط للفقه كلام صحيح؟
يعني في الجملة فهارس، بمعنى أنك إذا كان عندك المتن هذا تدل في الكتب المطولة، تدل يعني تعرف مثلا الشرح الكبير، مواضع المسائل في الشرح الكبير، الشرح الكبير شرح للمقنع، والزاد مختصر المقنع، الزاد هو مختصر للإقناع، زاد المستقلع في اختصار المقنع، في اختصار المقنع، والشرح الكبير شرح للمقنع، فإذا عرفت الزاد دللت المسائل التي في الشرح. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: مرضى كورونا في الحالات الحرجة يعطى التنفس الصناعي داخل الرئة، ومن أجل أن لا يخرج أنبوب التنفس من الرئة يعطى مسكنا قويا يصبح شعوره بما حوله وإدراكه ضعيف جدا، ويستمر على هذه الحالة لعدة أسابيع، فهل عليه شيء في ترك الصلاة إذا مات على هذه الحالة؟
لا، ليس ترك، هذا ترك الصلاة ضرورة للمرض، نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: لدي فطريات بين أصابع القدمين، فهل أترك تخليل الأصابع في القدم المصابة عند الوضوء، أو ألبس جوارب عند الوضوء، وأمسح عليها وأصلي بها وأنزعها بعد الصلاة؟
لبس الجوارب لا يفيدك شيئا، لأن لبس الجوارب مشروط فيها أن تلبسها على طهارة، إذن أنت لا بد أن تتوضأ. لكن التخليل ما هو لازم أنك تدخل أصابعك بين أصابع رجليك، إذا أسلت الماء على أصابعك فإن الماء ينفذ ما دام الماء غزيرا وكثيرا كما هو الجاري الآن. التخليل أكثر ما يحتاج إليه إذا كان الماء قليلا، يعني يكون ما لا يحصل الإسباغ إلا بالدلك، إذا كان لا يحصل الإسباغ إلا بالدلك فلا بد من التخليل، ولكن مع توفر الماء لا يكون لك ضرورة إلى التخليل، إذا أسلت الماء فعلى ما بين أصابعك حصل المطلوب. نعم. إيش؟ إيش فيه؟ إذا كان يدرك تصلي. نعم. يكون ضعيف، اللي ما يدرك إلا بعض الشيء ما يضبط الصلاة، ما يضبط. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف أقرأ سورة البقرة لفك السحر إذا كان قويا؟ هل أقرأها مثلا في أي وقت؟ وكم يوم تحتاج؟
ليس فيه هناك حدود شرعية لهذا، اقرأ البقرة حسب ما يتيسر لك وادعو ربك بس، ليس فيه تحديد يوم ولا ساعة ولا عدد ولا شيء. نعم.
انتهى.